الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى عن سخطك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة بن الزبير: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريضة فأجلى بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم، لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير. تابعه هشيم عن أبي بشر. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير. قال: ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. حدثنا أبو اليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذه الحديث ما يتعلق في بني النضير وهم يهود من اليهود الذين كانوا في المدينة وما حولها، قريضة في المدينة وبنو النضير كانوا حول المدينة، بنو قينقاع، وهؤلاء جماعات من اليهود كانوا بعضهم في المدينة وبعضهم حول المدينة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم على ترك القتال وعدم الأذى وتركهم، لأنه لم تشرع الجزية بعد، وأخذ عليهم الجزية لأنه لم يقاتلهم، إنما عاهدهم وسالمهم على أن لا يعينوا عليه أحدا ويبقون في بلدانهم. ولكن اليهود والعياذ بالله أهل غدر، فلم يستمروا على ذلك العهد، فإذا وجدوا فرصة حانت فرصة غدروا، فغدر بني النضير. واختلف العلماء في السبب، البخاري ذكر القولين، قال الزهري عن عروة: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. يعني هذا القول، أن يعني قتال بني النضير أنه حصل بعد بدر 6 أشهر، كما هنا قال: كان على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. وذكر سببا يعني غير السبب الذي ذكره ابن إسحاق، لأنه قال: وجعل ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. ابن إسحاق جعله بعد بئر معونة، لأن السبب يتعلق السبب الذي حصل له علاقة ببئر معونة. بئر معونة معروف هو يعني يتعلق بقصة القراء 70 الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجد حينما طلب منه عامر بن الطفيل جاء وأظهر الإسلام وطلب منه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليه رجالا يعلمونهم القرآن يعلمونهم السنة، فبعث القراء 70 فلما بلغوا ديار بني عامر غدروا بهم وقتلوهم ولم يفلت إلا رجل واحد صعد الجبل فأعجزهم وهم البقية فقتلوا ونجا واحد واحد منهم تركه عامر بن الطفيل قالوا اعتقه لكفار عليه كان عليه كفارة عتق رقبه فترك هذا فرجع فلما كان في الطريق أبو نسمع عمرو بن أمية الضبري فلما كان في أثناء الطريق وجد رجلين من بني عامر ولهما عهد قد عاهدهما النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يشعر بذلك عهد فلما نام قتلهما فظن أنه أحرز ثأرا فلما جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له قتلت رجلين لأدينهما لأدفع الدية للعهد فذهب عليه الصلاة والسلام يستعين ببني النضير ذهب إليهم يستعين في دية الرجلين لأنه ما كان يجد 200 بعير وله فيه عهد أيضا بين بني النضير وبني عامر فلذلك ذهب يستعينهم على دية الرجلين وقعد قالوا نعم فجلس تحت جدار تحت بيت فذهبوا تشاوروا قالوا إنكم لن تجدوا هذه الفرصة مرة أخرى فهل رجل يصعد على البيت ويلقي عليه حجرا فيقتله ونستريح منه فهموا بذلك وصعد واحد جاءوا برحى وصعد على السطح البيت فجاء جبريل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان في عدد قليل من أصحابه رضي الله عنهم فقام وقال مكانكم لم يخبرهم بشيء قال مكانكم وقام كأنه يقضي حاجة لئلا يشعر اليهود بشيء فقام كأنه يقضي حاجة وأسرع إلى المدينة فلما استبطأه الصحابة ذهبوا إلى المدينة فأخبرهم عليه الصلاة والسلام الذي حصل ثم ندب الصحابة وخرجوا إلى بني النضير وحاصروهم تحصنوا بديارهم حصنهم كانت لهم حصون منيعة وعندهم خيرات كثيرة من المياه والطعام وظنوا أن هذه الحصون سوف تمنعهم من أمر الله ولكن لم تغني عنهم من الله شيئا حاصرهم 6 أيام أو 7 فقط مع كثرة المياه والطعام والخيرات التي كانت عندهم ولكن الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب فنزلوا على أن يجليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولهم ما حملت الإبل إلا الحلقة وهي السلاح فصاروا يحملون كل يحمل ما يعني كان غاليا ونفيسا عنده حتى صار الواحد يقلع الباب ويحمله معه قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين هذا المقصود بتخريب البيوت يخرب البيت يهدم الجدار ما حول الباب ويقلع الباب إذا كان نفيسا ويحمله معه فحملوا ما استطاعوا من الثياب والطعام والأثاث إلا السلاح لم يحملوه فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا قال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار على هذا المشهور عند أهل السير هذا المشهور أن السبب حصل بعد بئر معونة ولكن في القول الثاني أنها كانت قبل بئر معونة بئر معونة هذا متأخر والسبب الثاني القول الثاني أنها كانت بعد بدر 6 أشهر والسبب أنهم خرجوا أن أحدهم دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطعام، وقد واعد اليهود أن يشتملوا على الخناجر المسمومة وتحت الثياب، فإذا جلس فتكوا به. فجاء عليه الصلاة والسلام يقول، فلما جلس أخبره جبريل عليه السلام فقام قبل أن ينفذوا ثم حاربهم. لكن المشهور عند أهل السير هو ما تقدم أنه بسبب دية الرجلين. ثم ذكر الحديث، لو قال حاربت قريظة والنضير فأجاب النضير وأقر قريظة من عليهم حتى حاربت قريظة فقاتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. قريظة نقضوا العهد مرتين، مرة الأولى في أول الهجرة ثم فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليهم لأنه كان يتألفهم لعلهم مسلمون، وكان مأمورا بالعفو والصف حتى أذن الله له بهم لما أصروا على الخبث والشرك والعداء، فالله سبحانه وتعالى أوقع بهم. وإلا كان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح ويحتمل الأذى تألفا لعلهم يسلمون، لكن لما تمادوا في طغيانهم سلط الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقتل من قتل وأجلى من أجلى منهم. قال إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا. ولا قل ذكر واثنين أو ثلاثة، ذكر أنك الحافظ رجعوا كم لحقوا،
ولم يسلم منهم إلا يمين بن عمير وأبو سعيد بن فأحرز أموالهم.
اثنان فقط. الإنسان إذا أسلم فإنه لا يقتل، وإذا أسلم قبل أن يعني يحكم عليه، قبل أن يعني ينزل على الحكم، أسلم قبل ذلك فقد أحرز ماله وأحرز نفسه يكون حرا، وعصم دمه ما يقتل ويحرز ماله. هذا إذا لم يقبض عليه، إذا لم يتمكن منه ما زال ممتنعا ثم أسلم فإنه يحرز كل شيء. وأما إذا وقع في الأسر ثم أسلم فإنه يحرز دمه، لا يقتل لكنه يكون عبدا، لأنه أسلم بعد أن ذهبت حريته فيعصم دمه، ما يقتل بعد الإسلام لكنه يكون عبدا. ولذلك لما أسر رجل كما جاء في صحيح مسلم، أسر الصحابة رجلا فقال يا محمد إني أسلمت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح، تملك أمرك قبل أن تقع أسيرا. لكن فلم يترك، فاد برجلين عند المشركين ولم يطلقه لمجرد الإسلام. هذا يدل على خبث اليهود وعلى شدة يعني عداوتهم وإصرارهم على الكفر والشر والعداء، مع أنهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي علما يقينا لا شك فيه كما أخبر الله تعالى عنهم، ولكنهم والعياذ بالله قلوبهم منطوية على الحسد والكبر والحقد والعداء الشديد، ولا ينفع معهم اللين ولا ينفع معهم المعروف ولا ينفع معهم الإحسان. فلما والعياذ بالله صروا على هذا الخبث الله تعالى أوقع بهم. وأجزى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام. هؤلاء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، وكانوا قرابة 700. فقام عبد الله بن أبي المنافق، كانوا حلفاء له في الجاهلية، فلح على النبي عليه الصلاة والسلام في ترك ألحمهم لي هؤلاء 700 ما بين حاسر ودارع، ما بين دارع وحاسر، تقتلهم في غداة واحدة، قد عصموني من الأحمر والأسود. فلم يزل وأخذ بثوب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أخر عني، وحاول يدفع عنه لكن أصر ولح على النبي عليه الصلاة والسلام حتى تركهم له. وهذا أمر الله، الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره، فكتب على هؤلاء القتل من بني قريظة وقدر على هؤلاء الجلاء، وهذا لا ينفعهم، متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد والعياذ بالله. يزدادون إثما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الحديث الثالث قال الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن سورة الحشر قال سورة النضير لأنها نزلت في بني النضير. سبحانه سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هذه هي أقوال المفسرين، أول الحشر من الأقوال أن هذا الحشر الأول وهو إجلاء هؤلاء ثم أجلي من بعدهم، وقول الثاني أن الحشر أول الحشر الحشر الذي يكون في الدنيا قبل قيام الساعة في وهو حشر النار التي تخرج من قعر عدن وتطرد الناس إلى محشرهم إلى الشام. هذا الحشر الأول، حشر في الدنيا قبل القيامة، ثم الحشر الثاني الذي يكون بعد قيام الساعة. إذن لأول الحشر يعني الأرض التي يكون فيها الحشر الأول وهي الشام. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يظنون أن يخرجوا لأنهم عدد كثير وفي حصون منيعة وفيها طعام كثير وشراب كثير، فما ظنوا أن يخرجوا بهذه السهولة. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، هكذا يظنون لأن هو الظاهر. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا جند خفي من جنود الله جل وعلا، فخافوا صاروا يرتعبون من الخوف وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يعني أن هذا ليس خاصا ببني النضير بل هو عام لكل من حاد وشاق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه سيحصل له نصيب من هذا كما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا الرعب الذي نصر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام النصر بالرعب؟ الجواب لا، ليس خاصا به، ويحصل لأتباعه منه بحسب حاله، كلما كانوا أكثر استقامة وطاعة لله ونصرا لله حصل لهم من الرعب على حسب حالهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له أكمله وأعظمه وهو أنه ينصر بالرعب مسيرة الشهر، يعني إذا بقي شهر على وصوله إلى العدو ألقى الله تعالى في قلوب العدو الرعب فلا يصل إليهم إلا وقد امتلأت قلوبهم رعبا. والصحابة رضي الله عنهم لهم نصيب من هذا، ونصرهم الله تعالى بهذا بالرعب. فالكفار يخافون من المسلمين خوفا عظيما، وفي القادسية كما هو معلوم سلسلوا أنفسهم لئلا يفروا، كانوا يسلسلون العشرة جميعا يربطونها بالسلاسل لئلا يفروا، لأنهم صاروا يفرون في كل وقعة، يقاتلون قليلا ثم ينهزمون، يدب الخوف في قلوبهم وهم أضعاف المسلمين، يعني أكثر منهم بأضعاف مضاعفة، لكنهم ما يصمدون لقليلا ثم يفرون مع كثرة العدد والعدد، وفي بلادهم يقاتلون عن ديارهم وأموالهم، والصحابة قد جاءوهم من بعيد، ومعلوم يقاتل عن بلده يكون أشد بأسا، ومع ذلك ما ينفع. كل مرة يتعاقدون يتعاهدون على عدم الفرار، يتأسفون على ما حصل كما فعلوا في نهوند، اجتمعوا تعاقدوا تعاهدوا على أنهم يعوضون وينقذون ما بقي من ديارهم، لكن ما ينفع، ينكسرون في كل مرة، يقضي الله تعالى في قلوب الرعب تنهزم هذه الجموع الضخمة، ويمنح الله تعالى المسلمين أكتافهم فيقتلون ويأسرون من شاء. في بعض المعارك يقتلون 100,000 جميعا، مثل معركة جلولة، قال سمي جلولة لأن الأرض تجللت بأجساد الكفرة الذين قتلوا في تلك المعركة، قتلوا فيها أكثر من 100,000 قتيل في معركة واحدة، وهذا من الرعب الذي يقذفه الله تعالى في قلوب هؤلاء. المحيي يليق قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. هذه عرية وليست يعني هبة، لأن الواهب ليس له الرجوع في هبته، لكن هذه عارية منيحة، منحوهم وقت الحاجة، فإذا استغنوا ردوها. فلما أغناهم الله بمزارع اليهود وغنمها، أفاءها الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، فقسمها كما أمر الله جل وعلا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ نفقة سنة، يأخذ ما يكفيه ويكفي أهله سنة، والباقي يقسمه فيمن ذكر الله جل وعلا: فقراء المهاجرين وذوي القربى واليتامى والمساكين والأنصار، ويبدأ بذوي الحاجات ومن له غناء ونفع للإسلام وهم المجاهدون. ثم قسم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي قول عمر رضي الله عنه: فقسم بينكم فما استأثر بها عليكم، فأخذ حاجته وجعل أشياء لما ينوبه من الضيوف وكذا، وما زاد قسمه، وبعضه جعله في سبيل الله للجهاد في سبيل الله. من حيث ذلك قال: حرق رسول الله، قال ابن عمر حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلة بني النضير وقطع. هذا التحريق لأنهم تحصنوا، فقطع بعض النخيل وحرق بعضا من أجل أن يغيظهم ويظهر عجزهم وجبنهم، أن أموالهم تحرق ولا يستطيعون أن يدافعوا عنها. هذا باب النكاية بالعدو وإظهار ضعفه وجبنه، وأنه لا يستطيع أن يخرج لينصر لينقذ ماله. وعاب اليهود هذا الفعل، قال: يا محمد إنك جئت تنهى عن الفساد في الأرض، كما في قوله تعالى: ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فكيف تفسد أو تقطع النخيل؟ هذا فساد في الأرض، لأن هذه النخيل نافعة إما لنا أو لكم، فلماذا تقطع؟ فلما قالوا ذلك وتأثر من تأثر، أنزل الله تعالى هذه الآية يبين أن فعلهم صحيح، ونبئ بإذن الله: ما قطعتم من لينة، اختلف العلماء في اللينة، ثم قال النيلة هي اللينة هي النخل، كل النخل ما عدا العجوة، أي نخلة سمى لينة ما عدا العجوة فقط. ومنهم قال اللينة هي النخلة الجيدة، يشمل جميع أنواع النخل، والأمر في هذا سهل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أنه ما أخفوا بهذا الفعل، وإنما أذن الله به ثم بين حكمته وليخزي الفاسقين. قال فيها: قل وهي البويرة، الحديث بعد قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام حرق نخلة بالنضير، قال: ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: هان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. هان على سرات بني لؤي، السرات جمع سري وهو السيد الشريف، سرات بني لؤي وهم أشراف قريش، لأن قريشا كانوا يعينون من يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعني تبنوا حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من حاربه جعلوه منهم وتابعا لهم، وعدوه بالنصر والإمداد، يعينونه بالمال، يعينونه بالسلاح، يعينونه بالرجال، لأنهم اعتبروه أنه معهم، لأنهم هم الذين تبنوا حرب النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا به، فكل من قاتله اعتبروه منهم ومعهم يعينهم. فلما قاتل المسلمون بني النضير لم يأتي أحد من قريش لنصرتهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم 6 أيام أو 7، لو أرادوا أن يأتوا لأمداهم تذكروا من المجيء، لكنهم لم يأتوا، خافوا جبنوا ولم يأتوا لنصرتهم، فعيرهم حسان رضي الله عنه بذلك، قال: وهان على سرات بني لؤي وهم سياد قريش حريق بالبويرة مستطير. البويرة كما تقدم فيها ديار بني النضير، قال: وكانت قبلة مسجد قباء، من جهة خلف مسجد قباء من جهة القبلة، يعني قريبة من قباء، في هذا مكان البويرة، فديارهم إذن قريبة من مدينة قباء، بينه وبين مدينة قرابة 10 كيلو كما معروف، فهي قريبة من المدينة. فجاب أبو سفيان بن الحارث، هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك قبل أن يسلم، لأنه أسلم في فتح مكة، أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعيرة، يعني كان يقول: الله يديم هذا الفعل، هذه بعيدة عنا ولا لنا علاقة بها، كأنه يعني يتنصل منهم أنه لا يضيرنا ولا ولم يصل إلينا هذا، إنما هو في هؤلاء ولا علاقة لنا به، ستعلم أينا منها بنزه، يعني بعيد عنها ولا يتأثر بها، وتعلم أي أرضنا أو أراضينا تضير. يعني كان يقول: نحن بعيدون عنها، نحن ديارنا في مكة وهذه في المدينة، فإن كان فيها ضرر فيضر من حولها، وأما نحن فنحن بعيدون عنها، يعني يريد أن يدفع العار عن نفسي وعن قريش.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع، فقال له: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد رضي الله عنهم يستأذنون؟ فقال: نعم. فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما يستأذنان؟ قال: نعم. فلما دخل قال عباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا، وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير. فاستب علي وعباس رضي الله عنهما، فقال الرهط: يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر رضي الله عنه: اتئذوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: نعم. قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال جل ذكره: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، إلى قوله: قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ. فأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما وقال: تذكراني أن أبا بكر رضي الله عنهما فيه كما تقولان، والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى الله عز وجل أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكم وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني يعني عباسا فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا نوره ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وما عملت فيه مذ وليت، وإلا فلا تكلماني. فقلتما ادفعه إلينا بذلك، فدفعته إليكما، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكما. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن عثمان إلى أبي بكر رضي الله عنهما يسألانه ثمنهن يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن ألا تتقين الله؟ ألم تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورة ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن، قال فكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها علي عباسا رضي الله عنهما فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن رضي الله عنهم، كلاهما كان يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن رحمه الله، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله عنهم يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي.
وهذا الحديث مر معنا في كتاب الخمس ويعني تقدم الكلام عليه، وأن هذا من الفيء، وأن ما يحصل من أموال الكفار ينقسم إلى قسمين غنيمة وفيء. الغنيمة التي تحصل بالقتال هذه يخرج الخمس، والأربعة الأخماس تقسم بين الغانمين، والنوع الثاني يسمى الفيء وهو ما يحصل بدون قتال. فالفيء مثل الخمس، كل هذا الفيء يقسم كما يقسم الخمس، لأن وليس للغانمين حق، ليس للمجاهدين حق، لأنه ما قاتلوا، حصل بسبب خوف الكفار، خافوا واستسلموا بدون أي قتال، فالمقاتلون لا يستحقون هذا الفيء لأنهم لم يقاتلوا، أما الغنيمة فهم يستحقون أربعة الأخماس لأنهم قاتلوا. والله تعالى ذكر هذا في الكتاب، فما أفاء الله على رسوله منهم من بني النضير فما أوجفتم يعني ركبتم، أن الإنسان إذا أراد يقاتل يركب خيله أو بعيره من أجل القتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ركاب الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم بين مصالح ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى يعني التي فتحت بدون قتال، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء هم أهل الخمس. واعلم أنما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول الواحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهؤلاء هم هؤلاء. لكن بالنسبة للفيء، الفيء كثير، والمجاهدون لم يعطوا شيئا، فدخل في بقية المجاهدين على حسب الحال، حسب كما تقدم البلاء وحسب الحاجة، فذكرهم الله تعالى بعد ذلك في الفيء، ولم يذكرهم في الخمس لأنهم يكتفون بأربعة الأخماس. لكن هنا بعد ما ذكر الأقسام الخمسة في الفيء، ذكر الأقسام الخمسة نفسها التي ذكرت في الخمس، ثم بعدها ماذا قال؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ثم أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان منهم خصاصة من يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء أيضا لهم حق في الفيء. وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه، فضرب الخراج على أرض العراق والشام من أجل أن يكون هذا الخراج يستمر أجيالا، يؤخذ الخراج كل عام ويكون في مصالح المسلمين فيستمر الخراج. لكن لو قسم على الغانمين لم يبقى للأجيال التي بعدهم شيء، وصارت خاصة بهذا الجيل الأول. والله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يقولون يعني هذه حال وليست خبرا، يعني لو كانت خبرا ما يستقيم معنا، لو كانت خبرا والذين جاءوا مبتدأ يقولون خبر هذا يكون غير مطابق للواقع ولا لا؟ كثير من جاءوا من بعد الصحابة يلعنونهم كالرافضة أو يكفرونهم ويقاتلونهم كالخوارج، فليس خبرا، ليس خبرا، لأن الخبر لا يمكن أن يكون خبر الله إلا مطابقا للواقع. لكن هذه حال، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، يعني إذا الذين جاءوا وحالهم هذا يتصفون بهذه الصفة يعطون من الفيء، وأما ما لا فلا. فإذا على الفيء يكون أولا لهؤلاء الخمسة، لله الرسول وذي القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم ما زاد يجعل لعموم المسلمين، والذين تبوأوا الدار والإيمان، لأن هؤلاء هم المجاهدون. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قسم بين هؤلاء ثم جعل وأعطى عموم الصحابة رضي الله عنهم، وأعطى وجعل ما يبقى في الجهاد، لأن هذا في مصالح المسلمين جميعا، ولم يستأثر بها عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ قدر حاجته، لأن الدنيا لا تهمه، وإلا فلا شك أن له خمس هذا الفيء. والخمس لا شك أنه كثير، لكنه ما استوعب الخمس عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ حاجته فقط، كان يعني يعطي كل امرأة أن نصيبها يعني ما يكفيها سنة، يعطيها 80 صاعا من تمر، وأظن 20 صاعا من شعير، وما زاد فإنه يجعله كما تقدم في سبيل الله وفي تجهيز الجيوش، يعني عدة في سبيل الله، اشتري به مثلا سلاحا، اشتري به خيولا وإبلا يقاتل عليه. أما اختلاف علي والعباس رضي الله عنهما، هذا طبيعة البشر كما تقدم، هذا يعني ليس بعجيب، يعني لا يمكن البشر إلا هكذا، والله تعالى خلقهم بشرا، ولو شاء أن يجعلهم ملائكة جعلهم ملائكة. الله سبحانه وتعالى خلق البشر على هذا النحو أنه يخطئ ويختلف ويتخاصم وكذا ثم يعود إلى الحق ويرجع. فالصالح من هؤلاء هو الذي يحسن الخطأ لكن يعود ويرجع ويصحح. والذي يعني لو قلنا كيف يخطئهم الصحابة قل لو لم يخطئوا ما كانوا بشرا، قل لا ما كانوا بشرا ولا كانوا مبتلين ومتحنين. الله خلق الملائكة ولم يمتحنهم ولم يختبرهم لأنهم لا يخطئون، معصومون من الخطأ ولا ليس لهم شهوات، فلا حاجة لاختبارهم. لكن الله تعالى خلق هذا النوع من الخلق وجعل في لهم عقولا وشهوات وصاروا في صراع بين العقل والشهوة والغفلة، ويحصل منه الهفوة والزلة طبائع البشرية. وإلا استبوا في بعض الروايات قال اقض بيني وبين هذا الخائن الآثم الكاذب الغادر، يعني كلمات كبيرة وذكر الرواة طواها ولم يذكرها، قال كلاما يقول اقض بيني وبين هذا وذكر كلاما، بعض الرواة صرح بها بين هذا الخائن الكاذب الظالم الغادر، كلمات شديدة. لكن كما تقدم هؤلاء بشر يغضب وكذا ويتوهم يظن أن هذا كذب وغدر ويتكلم وكذا ثم يرجع إلى الحق ويعود ويستغفر ويتصافر وكذا. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لو لم يتقاتل الصحابة في الجمل والصفين وغيرها، لو لم يتقاتلوا ويختلفوا لما كانوا بشرا. فالله سبحانه وتعالى أجراهم على الطبيعة البشرية فحصل ما يحصل بين البشر، يعني ما يمكن يوجد بشر ولا يختلف، لا يمكن. شوف الآن الأسر الصغيرة بيت فيه طفلان ثلاثة أربعة، يمكن ما يمر يوم واحد إلا يتهاوشون ولا لا؟ أبدا. هل طبيعة البشر؟ ما في حدا حقد. صغار على 5 6 سنين 7 أقل أكثر كل يوم يتهاوشون عدة مرات، هم يتصافون في آخر النهار ويزعلون يرجعون وكذا. هذه طبيعة بشرية، هذه فطرة البشر، إنه عندهم أهواء وشهوات متعارضة فلا بد أن يختلف. ليس معناه أنه من خاصم وشاجر واختلف أنه من السيئين ومن الظلمة ومن الفجرة، هذه جبلة طبيعة في بني آدم. أبو بكر وعمر اختلفوا ولا لا؟ مر معنا أنهم اختلفوا أكثر من مرة، وهم أفضل رجلين بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه طبيعة، وليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل في الخلاف والشجار والخصام مع الناس، لا، يحاول ما استطاع لا يخطي ولا يعتدي وكذا. لكن لو زل حصلت منه هفوة، اختلف مع أخيه واختلف مع صديق وقريب، حصل شجار وحصل خلاف، لا ييأس ولا يتحطم، يقول الحمد لله أنا بشر لكن أسعى في الإصلاح، يرجع ويصلح ويعتذر، وإذا كان عنده حق يرده. هذا الفرق بين الصالح والخبيث. الخبيث يصر على الخطأ والظلم والعدوان، والصالح ثورة وغضب في وقت معين ثم يندم بعد ذلك ويرجع، كما كان يحصل بين الصحابة يندمون يرجعون رضي الله عنه.
قال رحمه الله باب قتل كعب بن الأشرف لعنه الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلهك. قال وأيضا والله لتملن. قال إن قد اتبعنا قال إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين. فقلت له فيه وسقا أو وسقين، فقال أرى فيه وسقا أو وسقين، فقال نعم ارهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاه من الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، قيل لسفيان سماهم عمرو؟ قال سمى بعضهم. قال عمرو جاء معه برجلين. وقال غير عم وأبو عبس بن وقال غير عم أبو عبس ابن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمرو جاء معه برجلين، فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم فشمه. ثم أشم أصحابه. قال نعم فشمه. ثم أشم أصحابه. ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
يعني هذا فيما يتعلق بهذا الخبيث وهو من أسياد وأشراف اليهود كعب بن الأشرف. ذكر الحافظ رحمه الله أنه من العرب، أن أباه من العرب، أنه من طيء وأصاب دما في الجاهلية، ثم جاء إلى المدينة وحالف اليهود فشرف فيهم وولد هذا الولد يعني تنق اليهودية وصار من أشراف اليهود، وكان والعياذ بالله يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، كان شاعرا يحكي النبي عليه الصلاة والسلام ويشبب بنساء المسلمين ويحرض قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، لأنه ذهب إلى مكة وصار يحرض قريشا على حرب المسلمين، وسألوه قالوا لأنه من أهل الكتاب، قالوا من أهدى نحن ولا محمد؟ قال لا أنتم أهدى. قال تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وملعون أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وكان عليه الصلاة والسلام يعفو في أول الأمر ويتحمل الأذى، لكن لما اشتد الأذى صار يقول الشعر الذي يتناقل، قال عليه الصلاة والسلام من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلم رحمه رضي الله عنه أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. انتقض عهده بهذا بالأذى، فليس له عهد الآن، فخدعوا الحرب خدعة، خدعوا. قال يا رسول الله ذلي فالعقل. قال قل ما شئت. فذهب إليه وخدعه، قال إن اتبعنا، قال إن هذا الرجل قد أراد منا صدقة وقد عنانا، يعني أتعبنا نحن في ضيق وليس عندنا ما نأكل، وهذا يطلب منا الصدقة وقد تعبنا أتعبنا عنانا يعني أتعب. قال ففرح الخبيث، قالوا أين والله لتمننا، يعني يصبر كل ما يشد عليكم وتملون أكثر، قال إن اتبعناه الآن والأكبر أن نتركه حتى يصير نرى ما يصير أمره، يعني لن نرجع الآن، لكن أتيتك لتسلفنا. السلف يعني يعطيهم يعني هذا الطعام بثمن زائد مؤجل، واليهود يعني معروف أنهم يستعملون هذا البيع وأنهم أهل تجارة، فغره الطمع والخدع، فقال ما ترهنوني، لأن اليهود من أشد الناس حرصا على المال، قال ما ترهنوني، قال ما شئت، قال ترى نساءكم، يعني شوف الحرص على المال، يرهن نساءه من أجل طعام، يدل على الجشع والحرص الشديد، فأبى، قال أنت أجمل نرهنك نساءنا، لأنه كان جسيما طويلا جميلا. قال ترهنوني أولادكم، يريد أشياء كبيرة جدا من أجل طعام. قال يسب ولد أحدنا يقال رهن بوسطين من طعام، ولكن نرهنك اللحمة، يعني السلاح، وهذا مناسب الآن جدا، يعني إذا وافق عليه فقد نجحت الخطة. قال نرهنك، قال نعم، لأن السلاح له قيمة كبيرة، والإنسان ما يشتغل عن سلاحه أبدا، وإذا أخذ منه السلاح ضعف، فيفتيه بكل غالي نفيس، السلاح أغلى من الطعام، فرأى أنه قد استوثق برهن السلاح، أن السلاح ثمنه كثير ولا يستغني عنه صاحبه، ففرح بذلك، وهو قد خدع، لأنهم سيأتونه بالسلاح ولا يستريب، لأنه لو ما رهنوا السلاح وجاءوه معهم السيوف استراب ولم يخرج إليه ولم يعني يمكنه من نفسه. فالله تعالى أعمه لأمر يريده جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم لما انصرفوا، قال اللهم أعنهم عليه. فلما جاءوا نادوه وعدوه في ليلة معينة أو يوم معين يأخذون الطعام ويسلمونه السلاح، فدعوا نادوه، فامرأته تيقظت وشكت في الأمر، قالت إني تمسكت ثوبه، قالت إني أسمع صوتا يقطر دما، وفي لفظ صوت كأنه الدم، يعني شكت أنهم جاءوا لقتله، ولكن الله أعماه. قال لا، إنما هو أخي محمد مسلمة ورضيعي أبو نائلة، يعني أحسن اختيار الأشخاص لما بينهم من القرابة، هذا رضيعه، هذا أخوه لأمه، فوثق بهم. قال إن هذا أخي اللي ناداه أبو نائلة رضي الله عنه، قال لو وجدني نائما ما أيقظني، للصداقة اللي كانت بينهم قبل الإسلام، القرابة والصداقة، فوثق بهم، وقال إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليل الأجل، هذا كذب، لكنه واثق ونازل من أجل أن يأخذ المال والسلاح، بيع في ربح ويأخذ السلاح، وإلا لو شك ما خرج. اليهود معروف أنهم من أجمل خلق الله، لكنه قال هذا يتبجح يتمدح عند امرأتي وهو ما شعر بالخطر، فنزل، الله تعالى أراد أن يفرق إهلاكه، فنزل متوشحا بسيفه، يعني قد لبس السيف وضعه على عاتقه من باب الاحتياط، يعني من باب الاحتياط. فلما نزل خدعه، قال محمد بن مسلم رضي الله عنه إني لا أجد منك ريح الطيب. معلوم أن الإنسان إذا مدح فإنه يفرح ويتأثر، والإنسان لو مدح شيء قال جاك أو تامر عليه وكذا، يعني يتأثر ويفرح بالمدح. فلما جاءهم وتحدثون وكذا قال إني لا أجد منك ريح الطيب، قال نعم تحتي فلانة هي أجمل العرب أو أعطر العرب، تزوج امرأة من أجمل نساء العرب، كان حديثا بعرس، فقال لا تأذني أن أشم، فانخدع وقال نعم، لأنه يعني تأثر بهذا. وهذه تذكرون بقصة من مرت معنا، قصة أبي بصير رضي الله عنه لما خدع المشرك ومدح سيفه، تذكرونها؟ قال إني لا أرى سيفك يا هذا يا فلان جيدا، فماذا قال؟ قال نعم لقد جربت به وجربت، قال أرني أنظر إليه، فماذا صنع؟ أعطاه الصيف ولأنه سله يريه قال سله قال نعم لقد جربت بي وجربت قال أرني أنظر إليه فأمكنه منه وهذا نفس الشيء قال أرني تأذن أشم قال أشم فشمه المرة الأولى وتركه من أجل أن يطمئنه ثم ساروا يتحدثون حتى ابتعد به عن قصره ثم قال تأذن لي أن أعود قال نعم وكان متعطر بالمسك فتات المسك ومع العنبر في صدغي وفي شعره فلما استمكن منه كان له جمة عظيمة فلما استمكن منه قال دونكم وفي لفظ قال اقتلوا عدو الله فقتلوه ضربوه وتجللوه بالسيوف فلم يغني شيئا قال فتذكرت مغولا وهو خنجر كان في نعل سيفي فأخذته وضعته في سرته يقول محمد بن مسلم رضي الله عنه وضعته في سرته وحتى وصل إلى عانته فصاح صيحة عظيمة وقام اليهود واجتمعوا فهرب هؤلاء رضي الله عنهم أخذوا رأسه وانطلقوا وجاء اليهود في عكس الطريق الذي فروا منه حتى أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فدفعوا الرأس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففرح وقال أفلحت الوجوه قالوا وجهك يا رسول الله وأصيب أحدهم أصابه طرف السيف وصار جرحه يسفك دما فتثل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولأمه فلم يشتكي بعد ذلك الله عليه وسلم الله عليه وسلم